السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق فيها في ميزان الحسنات، وأن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل الكلام حول فقه الطهارة، وها نحن نصل إلى الدرس الرابع بعد أن تكلمنا عن باب المياه، وباب إزالة النجاسة، وباب آداب قضاء الحاجة. نصل إلى باب سنن الفطرة، وهي التي إذا فعلها الإنسان تصف بالفطرة التي يحبها الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فهذه خصال الفطرة، أو لعلها تكون بعض خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خمس وفي حديث عشر، والخمس يعني داخلة في العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وهو حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم. ونتكلم بإذن الله عز وجل عن حديث أم المؤمنين عائشة وما جاء فيه من خصال الفطرة. أقول أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة عشر من الفطرة، فنذكر منها يعني على سبيل المثال، أو ليس من باب الترتيب إلا في الحديث الذي جاء في الحديث. من هذه الخصال السواك، والسواك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك هو عود أو نوع من أنواع الشجر، تسمى شجرة الأراك، استخلص منها السواك، يعني عود ليس يعني عود طري، عود طري يتسوك به الإنسان لإزالة الرائحة المتعلقة بالفم أو بقايا الطعام إلى غير ذلك، أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي تطهر الفم، ولعل السواك هو آكدها. وقد وردت عدة مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد فيها استعمال السواك، منها عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعند الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن فالسواك سنة عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، لأن الإنسان إذا قام ليصلي، وأنا لا أذكر الحديث بنصه، قام خلفه ملك يستمع منه القرآن هذا بالليل، فلا يزال الملك يدنو حتى يستمع أو يضع فمه على فم القارئ، فلا يقرأ القارئ آية إلا نزلت في جوف الملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها عند الاستيقاظ من النوم، أو عند الانتباه من النوم بالليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، الشوص اللي هو الدلك الشديد. ومنها عند دخول البيت، لحديث المخدام بن شريح عن أبيه أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك. فهذه مواطن قد وردت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد استعمال السواك. لكن استعمال السواك لا يتوقف على هذا الأمر، يعني قد يكون استعمال السواك عند قراءة القرآن، عند تغير رائحة الفم، عند حتى أثناء الصيام لا حرج في ذلك، أن يتسوك الإنسان، يعني أشياء كثيرة قد يستخدم فيها الإنسان السواك، لأنه ذكر في فوائده أنه يصفي الصوت ويقطع البلغم ويجلو البصر ويزيل الصفرة التي تكون بالأسنان إلى غير ذلك. ولذلك ورد في حديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنه مسح على أسنانه بإصبعيه، يعني لم يجد سواك فمسح على أسنانه بإصبعيه أثناء الوضوء. فبعض الناس يستعمل فرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان، أيضا لا بأس بهذا، لكن احنا نتكلم عن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل استعمال السواك وفي فضل السواك، ويكفي أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب عز وجل في الآخرة. فهذه خصلة من خصال الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السواك. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قص الشارب وعفاء اللحية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وعن حديث ابن عمر عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب خالف المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أو ورد عن جمهور الفقهاء، جمهور الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والحنابلة، أنه يحرم حلق اللحية، وذكر أو ورد عن الشافعية أنه يكره ذلك. فإعفاء اللحية واجب، وإحفاء الشارب أو جز الشارب أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من خصال الفطرة. فهذا ما يتعلق بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب أو قص الشارب أو جز الشوارب، يعني على اختلاف الألفاظ التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للشارب، جز أو إحفاء أو قص. طبعا هذا لا يكون بالكلية، يعني لا يكون مثلا بالموس إلى غير ذلك، لكن العلماء مختلفين، بعضهم قالوا إزالة ما زاد عن الشفتين، وبعضهم قال القص الشديد إلى غير ذلك، يعني الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، لكن يكون الحلق بالموس، يعني بالحلق الشارب كاملا. المهم أن هذه من خصال الفطرة، إحفاء اللحية وقص الشارب، نذكر معها أيضا لأن هذه أشياء قد وقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم حلق العانة، وهو الشعر الذي يكون حول الفرج، فهذه من خصال الفطرة. وحلق العانة يكون بأي وسيلة من الوسائل، المهم إزالة هذا الشعر. ونتف الإبط، فنتف الإبط أو إزالة الشعر الذي يكون في الإبط أيضا من خصال الفطرة. وتقليم الأظفار، هذه أيضا من خصال الفطرة. فإذا نحن عند عدة أشياء يجب إزالتها: قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط. هذه الأشياء يزيلها الإنسان وقت ما احتاج إلى ذلك، يعني حس إن هو عاوز يقلم أظافره في أي وقت مفيش مشاكل، يريد قص شاربه في أي وقت ليس هناك حرج، يريد حلق العانة أو نتف الإبط في أي وقت أيضا لا مانع من هذا، لكن ألا تزيد المدة عن 40 يوما، لأن هذا هو التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. يعني إنسان يريد إزالة أي شيء من الأشياء دي قبل 40 لا بأس، لكن لا تزيد عن 40، لأن بعض الناس يعني بتجد للأسف الشديد عنده يطيل بعض الأظفار، شيء كده غريب، يعني شيء يعني ليس من سنن الفطرة أو من خصال الفطرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يطلق شاربه، وبعض الناس بيتباهى بهذا ومش عارف، وناس دخلت مش عارف في الأرقام الموسوعة الأرقام القياسية إلى غير ذلك، وكل هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد لا يهتم بالنظافة الداخلية بالنسبة له، وليس هذا من خصال الفطرة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالمدة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء هي إحفاء الشارب أو قص الشارب وحلق اللحية وإعفاء، معذرة، قص الشارب وإعفاء اللحية زي كما ذكرنا يحرم حلقها، يعني اللحية يحرم حلقها عند جمهور الفقهاء، لكن إحفاء الشارب أو قص الشارب أو نتف الإبط أو حلق العانة أو تقليب الأظفار، هذه 4 أشياء قد وقت فيها النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوما، يعني لا تزيد المدة على هذا، فإن زادت فيقع صاحبها أو يقع تاركها في الإثم. الذي يترك هذه الأشياء تزيد عن 40 يوما يقع في الإثم من حيث لا يدري. فإن كان يريد الإنسان أن يصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ذكرنا إلى الآن من سنن الفطرة السواك، حلق العانة، نتف الإبط، قص الشارب، تقليم الأظفار، وإعفاء اللحية. ومن خصال الفطرة أيضا الختان، وهو قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر بالنسبة للذكر أو للولد، وأيضا قد يكون قطع جلدة زائدة بالنسبة أو جزء من الجلد الزائد التي تكون عند الأنثى. وقد اختلف العلماء في حكمه، فذكر بعض العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء، وذكر الآخرون أنه واجب في حق أو أنه سنة في حق الرجال والنساء، وذكر فريق ثالث، وهذا رأي ذكره ابن قدامة رحمه الله عليه، أنه واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء. إذن فأمر الختان بالنسبة للرجال واجب، وبالنسبة للنساء يدور بين الاستحباب والوجوب، أو الوجوب يدور بين الاستحباب والوجوب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم الخليل عليه السلام بالقادوم وهو ابن 80 سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وأحاديث أخرى صححها بعض أهل العلم وضعفها الآخرون. خلاصة القول أن الختان بالنسبة للرجال واجب، وبالنسبة للمرأة مكرمة متى احتيج إلى ذلك، فبالنسبة للرجال فيه تطهير لمجرى البول، وبالنسبة للمرأة فيه كسر لغلمته أي شهوته. والأمر يدور باستحباب ولو بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجال يدور، أو هو واجب ويتأكد فعله عند البلوغ كما ذكر ذلك الشافعي. يعني هو يكون بعد ولادة الذكر في أي وقت، بعد ولادة الولد يكون الختان في أي وقت حتى يصل إلى سن البلوغ. إذا وصل إلى سن البلوغ هنا يجب هذا، يجب يعني الختان بالنسبة للذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ألق عنك شعر الكفر واختتن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابي مع أنه يعني تاج البلوغ، لكن لما أسلم أمره لما بالختان. فهذه سنة من الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق، استنشاق الماء، وهذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل عند الكلام عن الوضوء. ومنها انتقاص الماء، انتقاص الماء معناه الاستنجاء. يعني الاستنجاء هذه سنة من سنن الفطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فليحرص المسلم عليها. يعني شوف الأمر وصل إلى أن يكون الاستنجاء سنة من سنن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ومنها كما قال أحد رواة الحديث: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. وهذه أيضا متعلقة بالوضوء، فالمضمضة والاستنشاق يعني يدخلان في الوضوء، فسنتكلم عنهما بإذن الله تبارك وتعالى عند الكلام عن الوضوء. إذن فهذه هي سنن الفطرة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بها من أحكام. فيعني على المسلم أن يكون حريصا على هذه الأشياء، لأن الله عز وجل قد فطر الناس عليها، فليحرص المسلم عليها غاية الحرص وليتمسك بها، وعليه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه ولي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلا فضلت الشيخ قناوي، نستمع حاضرا. يمكن بس الجزء الأخير فيما يتعلق بالختان كان حصل تقطيع في الصوت، اللي هو حضرتك بتذكر مسألة عندما يبلغ المختتن، ذكرت حديث للأسف تقطع الصوت، فمشكورا بس هتعيده تاني حتى يستقيم الأمر لنا في حال استماعنا للمحاضرة. تفضل.
قلت في الختان إنه بالنسبة للذكر يكون في أي وقت بعد ولادته، سواء في اليوم السابع، سواء قبل، سواء بعد، يعني ما تحتاج الذكر إلى هذا. طبعا الأولى في أثناء الصغر طبعا، حتى لا يتألم الطفل الصغير لهذا الأمر، ما فيه قطع. لكن يجب عند سن البلوغ، طالما وصل إلى سن البلوغ، يعني هو قبل سن البلوغ مخير في أي وقت تتم عملية الختان بالنسبة للذكر، لكن بعد سن البلوغ هنا يصل الأمر إلى الوجوب، إزالة هذه الجلدة هنا واجب. وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل الذي أسلم أو الصحابي الذي أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. فلو لم يكن الختان واجبا في حق الرجال، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي أن يختتن حتى وإن كان قد كبر سنه. يعني المقصود بالوجوب أثناء عند البلوغ، يعني إذا وصل سن البلوغ هنا وجب الختان، قبل البلوغ هو مخير في أي وقت تتم عملية الختان، وإن كان الأولى يكون في الصغر حتى يعني لا يتألم الطفل بالنسبة لهذا الأمر.
أطرح على حضرتك سؤال أستاذ قناوي، لماذا قضية الختان شغلت ولا زالت تشغل بقوة المنتديات الدينية، والبعض يعني هاجمها أو كتبت فيها أبحاث من شيوخ، يعني شيوخ معاصرين، ولعل حضرتك تعلم إن البعض اعتمد بعض الأسفار أو الكتب اللي بتعضد وتؤيد رأيه، ربما لأن الأمر يعني هو ربما قاسوه بالغرب، يعني يقاس في الغرب لأن الأمور عندهم ما عندهمش إشكال خالص إن الدنيا تمشي يعني، بالذات بالنسبة للمرأة. لكن أمام رأي حازم وحاسم، أعلم أن في الفقه سعة وليس ضيق، يحل هذا الجدال، لأن إحنا لما بنتجادل كتير قوي في أمر ما، ده بالتالي يندرج على باقي الأمور الأخرى، لدرجة إنك ممكن بعد كده يصل بك الأمر إنك تتكلم في الواجبات والفرائض، وتقول بقى ما هو قياس، يعني ما إحنا عملنا قياس في كذا وطلعت الدنيا، ممكن في مساحة لأن إحنا يعني مش نتنازل بقى، إن إحنا نتغاضى عن هذا الأمر، فإيه المشكلة يعني؟ يعني لماذا قضية الختان عند المرأة بالذات لها هذا الصدى يعني، وأين الحزم والحسم في هذا الأمر؟ رغم إن حضرتك ذكرت، لكن عايزين فعلا النقطة الجازمة في هذا الأمر، علشان وهل إحنا نتعاطى أو نأخذ بالآراء الأخرى ونقول بحكم إن الأئمة والعلماء ذكروها نعتمدها؟ أترك لك المجال أستاذ.
والله يا سيدي الفاضل، ما بالفعل هو موضوع الختان واخد أكبر من حجمه، يمكن يكون هنا في مصر بالذات يعني، مش عارف ليه، مع إن الأمر واضح يعني. أنا الآراء اللي قرأتها هي دي، إن أمر الختان بالنسبة للمرأة يدور بين الاستحباب والوجوب. تجد بعض الناس يقول لك لا ده أمر محرم وكذا وكذا، كلام كتير يعني، وحملات ممنهجة لا لختان الإناث، مش أمور كبيرة جدا يعني. هو الضابط في الأمر إن بعض النساء قد يحتاج إلى هذا الأمر، وبعضهم قد لا يحتاج، والبعض بيتجاوز بعض الشيء في القطع إلى غير ذلك. وورد حديث صح الشيخ الألباني لكنه ضعيف، أشمي ولا تنهكي، أنه أحضر الزوج وأنظر الوجه إلى غير ذلك من الألفاظ يعني في هذا الحديث. فالأمر لا يتعدى يعني الضجة الإعلامية الكبيرة هذه والحملات الكبيرة لهذا الأمر، وإن كان ده يمكن انتشر في بعض تقريبا مش عارف مؤتمر السكان ولا وثيقة كذا، أنا لا أدري يعني، ما عنديش اطلاع بالأمور دي يعني جامد. لكن أنا سألت يعني إحدى الطبيبات وأخبرتني إن بعض الناس تحتاج، أو بعض النساء تحتاج لهذا الأمر، وبعضهم لا يحتاج، وحتى إن كانت المرأة تحتاج فيكون قطع بسيط جدا. لكن أنا ما قرأت أحد من ال أو إن في أحد من الأئمة المعتمدين الكبار يعني قال بحرمة ختان المرأة. هو كل ما فيها إن الأمر هنا يعني عليه ضجة كبيرة شوية، لكن أعتقد يعني إن مفيش حد بيتكلم بالأمر ده بتوسع كما يحدث هنا في مصر. وفي رسالة كبيرة جدا أو مش كتيب يعني اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر في حكم الختان تقريبا كده يعني إلى تخون الذاكرة، فلعل دي تكون خير رد على اللي هم الجماعة اللي بيتكلموا الآن وأصحاب الحملات إلى غير ذلك. وبعض المشايخ قال للأمر يرجع للأطباء والكلام ده كله، وأنا ما إلا ناقل لهذه الأشياء يعني. أنا لست مجتهد حتى أذكر رأيا لي يعني، أنا ما ذكرته هذا هو آراء العلماء الأئمة الكبار الذين يعني اختلفوا ما بين الوجوب والاستحباب بالنسبة لختان المرأة. يمكن ختان الرجال لا خلاف فيه، هو الإشكال كله في ختان المرأة، وده بسبب الأشياء أو الضجة الإعلامية الكبيرة اللي هي موجودة على متعلقة بالأمر ده يعني.
طيب يمكن حضرتك ذكرت تقليم الأظافر بالنسبة للرجال، طب بالنسبة للنساء هل يستوي الأمر ولا هو قاصر على الرجال برضو مسألة تقليم الأظافر؟
لا طبعا الامر متساوي يعني، هو بالنسبه للمرأة يبقى ليها مخالب يعني، الامر متساوي فيها الرجال والنساء على فكره. الامر ده متعلق يعني بمعظم الاشياء اللي ذكرناها في سنن الفطر يعني، في اشياء ماشيه موجوده عند الرجال فقط، لكن في اشياء مشتركه بين الرجال والنساء، تقليم الاصفار، حلق العبد، نسيت طبعا تخليل البراجم، معذره يعني، تخليل البراجم اللي هي العقد اللي بتكون في الاصابع او ما بين الاصابع او الاشياء اللي بتكون في الاذن، هذه من سنن الفطر يعني، على اللي نسيتها أثناء الشرح يعني. من تخليل من سنن الفطرة تخليل البراجم، يعني عقد الأصابع أو ما بين الأصابع أو الأشياء اللي بتكون يعني في الأذن، كل هذه تسمى بالبراجم، وهذه من سنن الفطرة التي يفعلها الإنسان. هذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة، ولعلي نسيته لكن يضاف إن شاء الله تبارك وتعالى إلى سنن الفطرة، وهو تخليل البراجم.
الحديث اللي هو بيقول المستوشمة والناقصة وغيره والكلام ده، هل ده يعني منع هذه الأشياء تعتبر برضه من سنن الفطرة، يعني اللي هي مسألة الحاجات اللي هي تتعلق بالشعر الرأس وتتعلق بالحواجب وتتعلق أمور، هل تعد منعها من سنن الفطرة ولا دي يعني في أي تصنيف؟ باعتبار إن إحنا بنتكلم يعني عن أمور فطرية المفروض إحنا يعني في حياتنا.
والله هو دي أحكام متعلقة بالنساء، سواء الواشمة اللي هي يعني اللي هي بتصنع الوشم يعني، أو الناموصة اللي بتزي حاجب شعر الحاجب، أو الواصلة اللي تلبس الباروكة يعني، أو المتفلجات للحسن. هذه أنواع ذكرها النبي عليه السلام أحكام متعلقة بالنساء، والعلة هنا اللي هو تغيير خلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. يعني لو كان الخير في إن المرأة تزيل شعر الحاجب، أو إن هي ترفع عن الوشم، أو إن هي تتفلج اللي هو إزالة ما بين الأسنان، أو إن هي تلبس الباروكة لغير ذلك، لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا لأن الأشياء هذه فيها ضرر، ولعل بعض أهل الطب يتكلم بعد في الموضوع ده بعد ذلك، وإحنا مش محتاجين إن أهل الطب يتكلموا ويقولوا لا إن ده ليه ضرر كذا، وإزالة الشعر الحاجب ليه بترتب عليها كذا، والوشم بترتب عليها كذا، والكلام ده كله لا. إحنا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن هذا. فهذه أحكام متعلقة بالمرأة، إن فيها تغيير لخلق الله عز وجل. وقد قال إبليس عليه لعنة الله كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهذه من تغيير خلق الله عز وجل هذه الأشياء. فهذه أحكام متعلقة بالمرأة.
معرفش ده يعني من الأشياء اللي ممكن تكون مخالفة للسنة ولا لأ. لعلك تعلم أستاذنا الفاضل إن في هنا بقى الأمر يتعلق بالرجال، يعني في البعض بيستعمل بعض المواد في مسألة إزالة شعر الإبط والعانة، فهل ده مخالف ولا يعني يستحسن إن الواحد يتحرى السنة؟ طبعا هو ده الأفضل، بس يعني من يفعل هذا يعني ما حكم الدين فيه وحكم السنة طبعا تحديدا؟
والله هو الأصل في الأشياء دي، يعني كلمة حكم الدين أنا ما في بعض الناس بتعترض عليها، يعني هو الأصل في الأشياء دي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالنسبة للعانة الحلق، وبالنسبة للإبط النتف. وأظن إن بعض الأطباء اتكلم في الموضوع ده وأثبت صحية هذه الأفعال. لكن متى أزيل الشعر بأي شيء بقى، بالمزيلات بكذا بكذا، سواء شعر العانة أو سواء شعر الإبط، يعني العبرة بالإزالة في الوقت الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام بأي طريقة كانت، المهم أن تتم الإزالة. لكن الأصل هو الحلق في العانة والنتف في الإبط كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وازيك، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عايز بس اسألك سؤال، هو خارج عن اطار السنة للفطرة، لكن يعني هو يعني سئلت فيه وعايز اعرف الاجابة عليه. في امرأة متزوجة، يعني امرأة صالحة يعني متدينة، متزوج رجل غني ولكنه بخيل، دايما بيضربها ودايما بيهتر عليها هي والعيال وبتغضب كتير، فهل هذه المرأة يجوز لها أن تأخذ من المال، يعني زي ما نقول بتدكن حاجة في حاجة بحيث إنها لو غضبت تقدر تصرف منها، ولا لا يجوز؟ لأن هو أنا لما بتطلب منه فلوس ما بيرضاش، مع إنه ما كسيب وما بيروح للعلبة ما عندش عيال. في إيه رأي حضرتك في هذه المسألة؟
يا شيخنا الشيخ معتز، انت يعني راجل على العين والرأس، وراجل نحسبك على خير ونزكيك الله عز وجل. طبعا انت تعلم حديث هند رضي الله عنها، انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح. فهنا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما سألته هل يجوز ان تأخذ من ماله ام لا، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمرأة هنا عليها عدة اشياء. اول شيء ان هي طبعا تحاول قدر استطاعتها ان هي تصلح من هذا الرجل، وده امر مطلوب يعني. والامر الثاني ان هي ان احتاجت للمال فلا بأس ان تأخذ من المال بالمعروف، لان هذا فيه نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال هذا لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما سألته عن ابي سفيان. طبعا انت ادرى بالاشياء دي، جزاك الله خير.
طب نقطة تانية يا شيخنا، دلوقتي من كتر الغضب وكتر المشاكل والقرف اللي شافته منه، هي عايزة تتطلق. هي دي تعلق بالسؤال اللي قلته، أهلها ناس على قدهم، بيقولها ما تتطلقيش، ظل الراجل ولا ظل الحيطة. فالأصل في المسألة تستحمل وتعيش على الرغم إنك تغضب، ولا تتطلق وترتاح منه؟
حيطة مرة واحدة. المهم والله، بص يا شيخ، اللي جرت العادة في الأشياء دي أو في المسائل دي إن السماع يكون من الرجل والمرأة، لعل المرأة تكون يعني متجاوزة شوية في حق الرجل. طبعا أنت عارف لما بندخل في المشاكل الزوجية وبتحب تسمع من كل واحد، هتلاقي كل واحد عاوز يدافع عن نفسه ويطلع روحه هو الصح وغيره الخطأ. فالأمر يحتاج إلى يعني سماع من الرجل ومن المرأة. والأمر الثاني يعني لعل يكون يعني أو لعل إن هي تصبر شوية، تحاول الإصلاح بعض الشيء. والله عز وجل يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالأمر واسع يعني، مش هنقدر نقول الموضوع الطلاق مباشرة يعني، لكن في أشياء يعني تحدث قبل الطلاق: السماع من الرجل والمرأة، محاولة تغيير الرجل، إن هي المرأة تقوم بتغيير الرجل أو تغيير طباع الرجل، يعني أشياء هذه تكون سبب في العلاقة، تكون سبب في يعني استمرار الحياة بينهم يعني. لأن الأمر يعني يعني صعب جدا، خاصة لما بيكون في وجود أولاد والكلام ده كله، ده بيؤدي لتشرد الأولاد، وطبعا ده بيكره الأولاد في ده وده بيكره الأولاد في ده، أمور كبيرة جدا بنعاني منها يعني. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. سألتني شغلة الشيخ قناوي، أو سؤال تالت بقى. بص يا شيخ، أنا دلوقتي أنا الجامعة عندي مفهوش مطور مية عشان ما المية تقطع، لكن عليه خزانات. المية بتتخزن في الخزانات ممكن لفترة، لأن حلين على المية بتقطع من فترة لفترة. فطبعا المية دي ممكن ريحة كمكم، ممكن معلش الواحد يجي ياخد بق يتمضمض، أو ما شابه في الوضوء حاجة يعني تحس بتغيير أو ما شابه. طب الخزانة دي بتشيل مثلا 250 لتر 500 لتر زي ما حضرتك عارف الوضع بتاع الخزانات. فهل هذا الماء يشك في طهوريته؟ يعني بس يعني اريد ان اؤكد على المعلومة مش اكتر.
بص يا مش معتز، ده نوع من انواع الماء اسمه الماء العاجن الآسن، اللي هو غير طعمه طول مكسه. طالما ان الخزانات دي آمنة، مش بيدخل لها شيء ضار يعني مغطاه يعني، وطالما ان لم يصل اليه نجاسة، فالامر عادي. حتى لو الانسان وجد تغير لريحة المية في فمه يعني لم يجد يتوضأ، ليس هناك حرج في هذا. ولا وان كان الاولى يعني زي ما بسمع من الجماعة اللي موجود عندهم الخزانات دي، إن هما ما بين فترة والتانية كده يعني بينظفوا الخزانات دي، يعني بيعملوا لها عملية تنظيف ببعض الأشياء يعني، بتركيبة كده معينة والكلام ده كله. واحد بينزل في الخزان ده ويعمل عملية التنظيف دي. لكن على كل، حتى لو طال، حتى لو كان المية طالت، طالما إن هي يعني تغيير ريحة المية هذه بسبب طول المكس فقط دون أي تدخلات أخرى، فلا بأس في ذلك.
إذا الختام، وقبل أن أشكر فضيلة الشيخ قناوي رمضان، أكرر تعازي القناة بأسر شهداء أو فيما نحسبهم شهداء بإذن الله مسجد الروضة الذي حدث بالأمس. ندعو الله أن يتغمدهم بالرحمة وأن يربط على قلوب أسرهم. أنقل الميكروفون سريعا لفضيلة الشيخ القناوي ليختتم معنا فقرات هذه الفترة، ومع وافر التقدير لشخصه الكريم، ونلتقي به بإذن الله مع درس جديد ضمن دروس فقه العبادات. فإليك اللقب فضيلة الشيخ القناوي رمضان.
طبعا جزاكم الله خيرا، وبالمناسبة طبعا نسأل عز وجل أن يرحم موتى المسلمين ويرحم من مات من المسلمين بالأمس المصلين، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعني يعصم دماء المسلمين، وأن يعامل من فعل هذا أن يعامله بعدله لا بفضله، وأن يأخذ من سفك دماء المصلين أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الموتى موتى المسلمين، وأن ينتقم ممن فعل هذا شر انتقام، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل لأحد فيه شيئا، إنه لذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.